بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، إن من أعظم ما تبذل فيه الأوقات والأزمان والأعمار أن يتعلم المسلم أحكام وتعاليم الإسلام، ويكون هذا التعلم مبني على الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. فالعلم معرفة الهدى بدليله، ليثمر هذا التعلم عملا صالحا يرجو به العبد ما عند الله جل وعلا من الأجر والثواب. وقد ذكر القرآن الكريم صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية في غير موضع، كقول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل. واعلموا رحمكم الله أن النصارى لهم عبادات وأخلاق، ولكن بلا علم ومعرفة ولا ذكاء. وأن اليهود لهم ذكاء وعلم ومعرفة، ولكن بلا عبادات ولا أخلاق حسنة. والمسلمون بفضل الله ومنته وبرحمته جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، جمعوا بين الزكاء والذكاء. فإن الله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى كما قال أهل العلم والإيمان يتضمن العلم النافع، ودين الحق يتضمن العمل الصالح ليظهره على الدين كله. والظهور يكون بالعلم واللسان ليبين أنه حق وهدى، وليبين كذلك بأنه حق وهدى. ويكون باليد والسلاح ليكون منصورا ومؤيدا. وأهل الظهور هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أهل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، الذين يعرفون الحق ولا يعملون به كاليهود، ولا الضالين الذين يعملون ويعبدون ويزهدون بلا علم كالنصارى. فنحن أهل الإسلام مطالبون شرعا بتكميل هاتين القوتين، بتكميل القوة العلمية وتكميل القوة العملية. وتكميل القوة العلمية يكون بالسعي والاجتهاد وبذل الوسع في تحصيل العلم النافع، وتكميل القوة العملية يكون بالعمل الصالح والاجتهاد في ذلك وأن يبذل المسلم جهده واجتهاده في تحصيل العمل الصالح المبني على العلم النافع، ويكون في كل من الأمرين، أي في تحصيل القوة العلمية وفي تحصيل القوة العملية، يكون في كل منهما مخلصا لله جل وعلا ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع الذي تحصل به النجاة من النار ويسعد به العباد لا يحصل كما هو معلوم ومقرر شرعا إلا باتباع القرآن والسنة، كما قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: حبر هذه الأمة وترجمان القرآن في قول الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تكفل الله جل وعلا لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فالعلم النافع الذي تحصل به النجاة من النار ويسعد به العباد لا يحصل كما ذكرنا سابقا إلا باتباع الكتاب إلا باتباع الكتب التي جاءت بها الرسل، كما ذكرنا في قول الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال الله سبحانه وتعالى محذرا من أعرض عن الكتاب والسنة، محذرا من أعرض عن الوحي المنزل، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فمن ظن أن الهدى والإيمان يحصل بمجرد طريق العلم مع عدم العمل بالكتاب والسنة، أو بمجرد العمل دون النظر في العلم النافع، فقد ضل كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. وبهذا التقرير نعلم علم اليقين أن دعوة بعض الناس في زماننا عن الإعراض عن الكتاب والسنة إلى خزعبلات أو خرافات أو آراء مذمومة أو عقول سقيمة أو إلى كما يقول بعضهم إلى استخراج الطاقة الإيجابية لدفع أو رفع الطاقة السلبية، وأن هذا الأمر يجعل الإنسان في ارتياح حتى ولو كان معرضا عن كتاب الله جل وعلا، حتى ولو كان معرضا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك بلا شك وبلا ريب من الضلال والبعد عن شريعة الإسلام. فالواجب علينا يا معاشر الأحبة اتباع القرآن والسنة فكتاب الله جل وعلا كما قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فإن القلوب بها أدواء إما من غلبة شهوة أو من غلبة شبهة. فغلبة الشهوات كميل المسلم إلى المعاصي الشهوانية، فإن بعض الناس قد يغلب عليه بعض الشهوات وتغلبه هذه الشهوة كالزنا وكأكل الربا وكشرب المخدرات والمسكرات من المحرمات الشهوانية. وغلبة الشبهات يشتبه عليه الحق فلا يميز بين الحق والباطل، بل ربما يرى الباطل حقا والحق باطلا عياذا بالله. فالقلوب تصدأ وصداها بالشبهات أو الشهوات، وإذا تراكمت هذه القاذورات على القلوب سدت عن القلوب طريق الخير، كما قال الله جل وعلا: إذا تتلى عليه آياتنا القرآن، إذا تلي على أهل الإيمان، كان من هذا المؤمن أن يتعظ، أن يرجع، أن يتبصر، أن يهتدي. ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية ما يكون من أهل الشبهات عياذا بالله. قال الله سبحانه وتعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: كلا، أي ليست بأساطير الأولين. ولكن ما سبب ذلك وما علة ذلك؟ أي ما علة أن هؤلاء قالوا عن كلام الله جل وعلا، عن القرآن الذي فيه شفاء ورحمة وهداية، لماذا قال هؤلاء عن كتاب الله جل وعلا وعن الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى بأن هذا القرآن أساطير الأولين؟ قال الله جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي تراكم واجتمع على هذه القلوب ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة، ما كانوا يكسبون من الأعمال القبيحة، ما كانوا يكسبون من الأعمال الذميمة. حتى رأى هؤلاء الناس أعظم كلام وأجل كلام، الذي هو كلام الله جل وعلا، بسبب ما ران على قلوبهم من الشبهات، بسبب ما ران على قلوبهم من الأهواء، بسبب ما ران على قلوبهم من الأدواء، رأوا أن كلام الله الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به جل وعلا، رأى هؤلاء بسبب أهوائهم أن هذا الكلام من أساطير الأولين عياذا بالله. قال الله جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي أنهم بسبب ما اكتسبوا من هذه القاذورات، من النظر إلى الفلسفات أو الأهواء أو البدع والمحدثات، حجبوا عن هذا القرآن، حجبوا عن هذا الوحي المنزل الذي هو كلام الله على الحقيقة سبحانه وتعالى. فبعض الناس كذلك مما يقولونه في هذه الأزمان أن القرآن الكريم لا يصلح لكل زمان ولا مكان، ومعلوم لمن كان عنده بصيرة في دين الله جل وعلا، وعنده بصيرة في كتاب الله جل وعلا، وعنده بصيرة في الوحي المنزل من عند الله جل وعلا، وعنده فقه في سنة رسول الله جل وعلا، فإنه يعلم علم اليقين أن القرآن والسنة صالحان لكل زمان ومكان، ومصلحان لكل زمان ومكان. ولكن القرآن يكون هدى وشفاء للذين آمنوا، كما قال الله جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أهل الإيمان، أهل القرآن الذين هم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهم خاصة الله جل وعلا، يعلمون علم اليقين أن القرآن الكريم وأن سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هدى وشفاء. وأما في الجانب الآخر الذين لا يؤمنون بالكتاب والسنة، والذين يرون أن نصوص القرآن والسنة من أساطير الأولين، لا يؤمنون في آذانهم وقر، في آذانهم صمم وهو عليهم عمى. اجتمع أمران: الصمم والعمى، فمن أين لهذا الإنسان أن يتعظه؟ لا يسمع ولا يرى، فكيف تدخل عليه آيات كتاب الله جل وعلا حتى يتعظ بها؟ كيف تدخل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتبصر بها إذا كان قد أصيب بالصمم وأصيب بالعمى عياذا بالله؟ فكيف سيهتدي بنصوص القرآن والسنة؟ وكم نرى في وسائل التواصل الاجتماعي من تغريدات أو محتوى في الفيسبوك أو في غيرهما، من أصيب بالصمام وأصيب بالعمى، وليس هذا الصمم وليس هذا العمى من الأمور التي تكون لها تعلق بالأبدان، أي من الأمور الحسية. فإذا كان الأمر كذلك، أن ذلك من الأمور الحسية كأن يكون أصم وأعمى، فإنه هذا أمر حسي، ولكن الكلام فيمن رزق السمع وفيمن رزق النظر، ولكن عوقب عياذا بالله وكان من شدة ما اكتسب من السيئات والمعاصي لا يسمع ولا يرى، مع صحة هاتين الآلتين، يعني مع صحة آلة السمع ومع صحة آلة البصر، ولكن والعياذ بالله قد حجب عن الحق الذي هو في كتاب الله جل وعلا، قد حجب عن الحق الذي هو في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال الله جل وعلا هنا: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر صمم مع صحة الآلة، ولكن هذه الآلة صحيحة من جهة البدن ولكنها سقيمة من جهة الفهم، وقد حجبت عن هذا الخير الذي هو في القرآن والسنة، هذا الهدى الذي هو في كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالناظر في الدليل، يعني الناظر في الكتاب والسنة، فالناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال، الناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال، قد يراه وقد لا يراه لعشى في بصره وكذلك أعمى القلب. فإن بعض الناس لضعف بصره قد لا يرى الهلال، وأما الذي قد كان بصره صحيحا سليما فإنه يرى الهلال. كذلك أعمى القلب، وذلك لعمى قلبه لا ينظر في الدليل نظرا صحيحا فيتأول الأدلة الشرعية على غير مراد الله جل وعلا وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالناظر في الدليل، يعني الكتاب والسنة وما كان من الأدلة الشرعية، فالناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال قد يراه وقد لا يراه، ولكن كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. هذا الكون من أوجده؟ هو الله جل وعلا. هذا الإنسان من خلقه؟ هو الله جل وعلا. هذا الإنسان من أحسن خلقه وتصويره؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذا الكون هو ملك من؟ ملكا مطلقا، هو ملك الله جل وعلا. هذه النعم من عند من؟ من عند الله جل وعلا. هذا التدبير لهذه الدنيا تدبيرا مطلقا، هو تدبير من؟ هو تدبير الله جل وعلا. هذه النفس التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتفكر فيها، من خلقها؟ هو الله سبحانه وتعالى. من أطعمك؟ من أشبعك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ينظر في القرآن والسنة ويقول: إن القرآن والسنة لا تصلح، خلقك ودبرك ورباك وأطعمك في أحسن صورة. لو نظرنا في أنفسنا، في أبصارنا، في أسماعنا، في رؤوسنا، في تفصيل أبداننا، والله وتالله وبالله نعلم علم اليقين أن الذي خلقك على هذه الصورة هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الذي يجب علينا أن نعبد الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومع ذلك بعض الناس مع أن الله هو الخالق الرازق المنعم، إذا جاء إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: القرآن والسنة لا يصلحان. سبحان الله، خلقت، رزقت، أقامت، أقعدت، حرك قلبك تفاصيل في الإنسان يعجز عنها كل الناس، أن يقوم ويخلق كخلق الله جل وعلا، ومع ذلك يأتي هذا المسكين ويقول، مع أن الذي أصلحه وأصلح بدنه هو الذي تكلم بالقرآن سبحانه وتعالى، فيقول: إن القرآن الكريم لا يصلح في كل زمان ومكان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إنما ذلك لأنه قد حجب عن هذا الهدى، وحجب عن هذا الشفاء. فالقرآن بيان وهدى وشفاء، وإن ضل به من ضل فإنه من جهة تفريطه في فهم الكتاب والسنة، إنما من جهة تفريطه في الكتاب والسنة، وإلا كما قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، بالخرافة، بالخزعبلات. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكلما تفقه العبد وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من تلاوة كلام الله جل وعلا أصبح من أهل البصيرة، كذلك كلما تفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح من أهل البصائر. فالقرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ففي القرآن من البينات ما يزهق به الباطل، فإذا أزهق الباطل زالت أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك. لذلك كلما حجب بعض الناس عن فهم كلام الله فإنما ذلك من معاص تراكمت على قلوبهم، وإلا لو كانت القلوب نقية وكانت هذه الأفئدة صافية لرأيتم أن كلام الله تعالى هو أعظم كلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام وخير الكلام، كما قال الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في قول الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل، قال: والحق هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأمره الله جل وعلا، أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن وأن يقول بهذا القرآن: يا محمد قل جاء الحق وزهق الباطل، قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء. إذا قام الحق فإنه لا يقوم مع الحق شيء أبدا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، قال: وزهق الباطل أي اضمحل وتلاشى، إن الباطل كان زهوقا، هذا وصف الباطل، ولكنه قد يكون للباطل صولة وروجان، قد يكون للباطل صولة لأصحاب الشهوات، لأصحاب الشبهات، قد يكون لهم صولة وروجان في وقت من الأوقات. إن قال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هذا وصف الباطل، ولكنه قد يكون للباطل صولة وروجان إذا لم يقابل هذا الباطل بالحق، ولكن عند مجيء الحق يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك، فلا يبقى له حراك. لذا هذه الآية فيها الحث على أن يقوم أهل الحق وأن يقوم أهل السنة والجماعة وأن يقوم أهل الحديث والأثر بما قد أوجبه الله جل وعلا عليهم من بيان الحق. لذلك قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني لأعجب من جلدي المنافق وعجز الثقة، إني لأعجب من جلد المنافق وعجز الثقة. المنافق يكتب، يتكلم، عنده جلد، عنده اجتهاد في باطله، يكتب تغريدات، يكتب في إحدى الوسائل، يكتب في أحد المنابر الإعلامية، عنده جلد واجتهاد في باطله. وبعض أهل الحق وبعض الثقات عنده عجز، مع أنه معه الكتاب والسنة. ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال: إني لأعجب من جلد المنافق وعجز الثقة، من جلد المنافق وعجز الثقة. لذلك الله جل وعلا قد قال في هذه الآيات: وقل جاء الحق وزهق الباطل. مجيء الحق إزهاق للباطل، مجيء الحق إزهاق للباطل، ولكنه يجب على أهل الحق بث هذا الحق. أما أن يبقى أهل الحق متقوقعون بعيدون عن منابر التعليم ومنابر الإرشاد والتوجيه ثم يصيحون، ظهر الباطل، ظهرت البدع، ظهرت الشبهات، ظهرت الشهوات. الله سبحانه وتعالى قال هنا: وقل جاء الحق، جاء الحق. فمجيء الحق إزهاق للباطل. فيجب على الدعاة إلى الله جل وعلا، ويجب على المرشدين وأهل التوجيه من المعلمين ومن غيرهم أن يتكلموا بالحق بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد خلقه أنه بمجيء الحق يزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: هذا وصف الباطل، ولكنه قد يكون للباطل صولة وروجان إذا لم يقابل هذا الباطل بالحق، فعند مجيء الحق يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك. ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله سبحانه وتعالى وبيناته. لذا من أهم المهمات وأفرض الفرائض أن يتعلم الإنسان، لذلك وهي كلمة جميلة للغاية. قال شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله جل وعلا: إن الجاهل حياته في خطر، إن الجاهل حياته كلها في خطر. صحيح، إذا جاء للتوحيد وعنده جهل فقد يقع في الشرك، إذا جاء في السنة وعنده جهل قد يقع في البدعة، وإذا جاء إلى الوضوء وعنده جهل بأركان بما يتعلق بالوضوء من واجبات ومن شروط وأركان فقد يقع في خلل في وضوئه. إذا جاء للصلاة وعنده جهل فقد يقع في أن صلاته قد تبطل في الزكاة في الصيام في الحج في العمرة. بل قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما روى الترمذي في جامعه: لا يبع في سوقنا إلا فقيه، لا يبع في سوقنا إلا فقيه. ليش؟ لأن البيوع لها شروط، لها شروط للبيع ولها شروط في البيع، كذلك الإجارة، كذلك ما يكون من البيوع المحرمة أيضا وما فيها، كذلك من الحذر أن يقع في الربا، في ربا الصرف، في ربا النسيئة، في ربا الفضل، كذلك أن يقع في بيع العينة. لذلك الجاهل حياته كلها في خطر، يبيع ويقع في الربا، يشتري ويقع في بيع محرم، يصلي ويقع في صلاة باطلة، يتوضأ ويقع في وضوء باطل. إذا جاء في التوحيد دعا غير الله لأنه ما تعلم التوحيد، إذا جاء في الحلف حلف بغير الله لأنه ما تعلم التوحيد، إذا سمع من يحلف بغير الله ما جاءته الحماسة لكي ينكر على هذا الحالف بغير الله جل وعلا، لأنه لم يعرف التوحيد فضلا عن أن يعرف تحقيق التوحيد. هذا كله لجهله أو لإعراضه عن العلم الشرعي. لذلك قال صاحب أضواء البيان الشيخ محمد الأمين الشقيطي رحمه الله: الجاهل حياته كلها في خطر. كيف الإنسان يبتعد عن هذا الخطر ويجانب هذا الخطر؟ وذلك بأن يتعلم العلم النافع. وكيف يؤخذ هذا العلم النافع؟ إنما يؤخذ من العلماء الراسخين، من علماء أهل السنة والجماعة، فإنه لا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. ولهذا سمى الله كتابه نورا، لأنه يهتدى به في الظلمات كما مر معنا. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم حملة العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات، مثل هذا العلم النافع الذي قد تكلمنا عنه وفيه، من أين يؤخذ؟ هل يؤخذ من كل من هب ودب؟ هل يؤخذ من كل من جلس يعلم الناس؟ لذلك جاء عن الليث بن سعد وعن الشافعي رحمهم الله جل وعلا مما قد قالوه: إذا رأيت الرجل يطير في السماء ويمشي على الماء، هذا في الظاهر قد يكون إيش؟ كرامة. إذا رأيت الرجل يطير في السماء ويمشي على الماء، هل يؤخذ بقوله؟ هل يؤخذ بكلامه؟ لا. قال: لا تأخذ بكلامه، وقال: لا تأخذ بكلامه حتى تعرض كلامه على الكتاب والسنة. لذلك أحمد رحمه الله كما جاء في ترجمة علي بن أبي خالد، وهو من أصحاب أحمد في طبقات الحنابلة، جاء علي بن أبي خالد لأحمد فقال: يا أبا عبد الله، إن لي جار يحب أن يسمع كلامك في الحارث القصير، يعني المحاسبي. وقد كان أحمد يحذر من الحارث المحاسبي لما عنده من الخزعبلات والبعد عن القرآن والسنة. فقال علي بن أبي خالد لأحمد: إن لي جار يحب أن يسمع كلامك في الحارث أحمد يحذر من الحارث ليس تحذير تشفي، لا، فأحمد أعلى من ذلك وأرقى من ذلك، بل تحذير، لأن الحارث قد خالف الكتاب والسنة. لما رأى أحمد وسمع هذا الكلام من علي بن أبي خالد، هل بقي باردا كأنه ما قال كأن هذا الجار ما قال شيئا؟ لا، وذلك لعلم أحمد بالقرآن والسنة، ولعلم أحمد بخطر البدع والمحدثات. وكيف علم أحمد هذه الخطورة؟ لأنه تفقه، تعلم، درس، رحل، اجتهد، بذل الوسع في هذا الأمر. قال الراوي: فرأيت أحمد انتفخت أوداجه واحمر لونه حماسة، لأنه يخشى على هذا الجار أن ينحرف عن دين الإسلام وعن تعاليمه المحكمة. فهذا ما كان في هيئة أحمد، ثم ما كان في كلام أحمد، هذه الهيئة: انتفخت أوداجه، احمر لونه، إلى آخره. أخذ يصيح ويقول: إن فلان قد جالس الحارث وحصل منه ما حصل من الحراف. الشاهد في ثنايا كلام أحمد قال هذا الجار: إن الحارث ساكن خاشع يروي الحديث، خاشع ساكن يروي الحديث. فقال أحمد: أو كلما من روى أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه جلستم إليه؟ لا كرامة ولا نعمة. الشاهد من هذا أن المقصود بالعلماء كما ذكر الشيخ فؤاد جزاه الله خيرا في عنوان المحاضرة: حقوق أهل العلم الراسخين، حقوق أهل العلم الراسخين. لذلك لأن هناك من أهل العلم من هم من علماء السوء، فالله سبحانه وتعالى قد قال: فاسألوا أهل من؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيش؟ لا تعلمون. جمع الله في هذه الآية ضابطين، ما قال فاسألوا أهل العلم، لا، لأن هناك من أهل العلم من يكون من علماء إيش؟ السوء. قال: فاسألوا أهل الذكر، هذا الأمر الأول، أهل الخشية، لأن الذكر يورث ماذا؟ الخشية. الضابط الثاني في قوله إن كنتم إيش؟ لا تعلمون، أي اسألوا من هو إيش؟ يعلم. فاجتمع ضابطان: ضابط الخشية وضابط العلم. لذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنما العلم إيش؟ الخشية. فليس كل من جلس للتدريس أو الإرشاد، هناك جماعات صوفية، أشاعرة، روافض، جماعة الإخوان المفلسين، جماعة التبليغ، جماعة السرورية، جماعة القطبية، جماعة داعش، جماعة جبهة النصرة، جماعة فتح الشام، بدع 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 وسبل. أو كلما جلس إنسان على كرسي التدريس نجلس إليه قبل أن نتبين منهجه وأن نتبين طريقته وأن نتبين سبيله؟ الجواب لا، وهذا من وصايا أهل العلم. لذلك الراسخ هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. وقال ابن القيم رحمه الله جل وعلا في زاد المعاد: الراسخ هو الذي علم وعمل وعلم، هو الذي علم وعمل وعلم، كما جاء في قول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الراسخون ما حقهم علينا؟ الطعن فيهم عياذا بالله، سبهم، شتمهم؟ لا والله، بل الواجب علينا في هؤلاء الراسخين من أهل العلم والإيمان إعطاء الراسخين حقهم وقدرهم. لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تظل الهدات. العلماء في الأرض كالنجوم فين؟ في السماء. فإذا طمست هذه النجوم لم يعرف أصحاب البر وأصحاب البحر كيف يهتدون. كذلك إذا طمس العلماء وطعن في أهل العلم وطعن في أهل الفضل وطعن في العلماء كما يفعله بعض قطاع الطريق يقطعون الناس عن أهل العلم فيكون العالم موجود ولكن بعض المخذولين طعنوا في العالم تنقصوا العالم فينتج من ذلك أن الناس لا يهتدون لأن هذا العالم هو الذي يسمع الناس إيش ما تعلمه يسمع الناس إيش ما تفقه عن أهل العلم وسمعه وينقل للناس ما قد سمعه فيستمعون منه كما سمع وهم ينقلون للناس ويتناقل الناس هذا العلم فإذا طمس هؤلاء العلماء بالطعن فيهم تحقيرهم عدم تبجيلهم قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إن مثل العلماء في الأرض مثال قد ضربه لنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ونحن نهتدي بالعلماء من ظلمات إيش؟ الجهل فإن الجهل ظلمة كما إن العلم نور قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدات وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى والناس مرحومون وبقاء العلم بقاء حملته فإذا ذهب حملة العلم ومن يقوم بالعلم وقع الناس في الضلالة كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ومن مناقب أهل العلم وفضائل أهل العلم ما ذكره بعض أصحاب السنن ومنهم الترمذي وبوب عليه بقوله باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة من حيث من مما جاء بإسناد صحيح عن قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء قدم رجل من المدينة أي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي الدرداء مسافرا لأبي الدرداء في رحلة علمية لأبي الدرداء وهو بدمشق يعني انتقل من المدينة إلى إيش؟ إلى الشام بطائرة بسيارة بقطار لا ولكن محبة في إيش؟ في العلم انتقل بما هو في تلك الأزمان من وسائل التنقل على عسرها كذلك مما في الأماكن من إيش؟ من الأماكن المخوفة قد يأتيه من يأتيه من قطاع إلى آخره مخوف والمركوب إيش؟ ليس كمركوباتنا الآن ومع ذلك انتقل هذا الرجل من المدينة على يعني إلى 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 الشام إلى دمشق فقال أبو الدرداء ما أقدمك يا أخي ليه جيت لماذا أتيت ما أقدمك يا أخي فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى وسافر وانتقل مع ما سمعتموه من مخاوف قد تكون في الطريق ومن وسائل ليست كوسائلنا من أجل حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم الوحي الآن قد تكون الدروس في مسجد الحي وليس بين بيت جار المسجد والمسجد إلا أمتار قليلة وهو يعلم أنه محتاج إلى أمثال هذا التعليم يعلم الصلاة، يعلم الزكاة، يعلم الحج، يعلم العمرة، يعلم البيوع، يعلم قبل ذلك التوحيد. ليس بين جار المسجد والمسجد إلا أمتار، مع علمه علم اليقين أنه بحاجة إلى تعلم العلم الشرعي، ومع ذلك إيش يصد عن التعلم. وهذا فضل السلف على من؟ على كثير من الخلف. يقدم من المدينة من أجل حديث واحد إلى دمشق، فيقول له أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما أقدمك يا أخي؟ ليش جيت؟ لماذا أتيت؟ قال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء: أما جئت لحاجة؟ ما جئت لشيء من أشياء الدنيا؟ بضاعة في دمشق، تجارة في دمشق، امرأة تنكحها في دمشق، أما جئت لحاجة؟ يعني غير هذا، ما جئتني إلا لهذا؟ أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: لا. قال له أبو الدرداء: أما قدمت لتجارة؟ استفصل. أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال أبو الدرداء لما رأى همة هذا الرجل، ولما رأى علو همة هذا الرجل، قال أبو الدرداء: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لصنيع طالب العلم. لذلك قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: وهذا حديث عظيم يدل على أن طلب العلم أفضل الأعمال، وأنه لا يبلغ أحد رتبة العلماء، وأن رتبتهم ثانية عن رتبة الأنبياء. لا يبلغ أحد رتبة العلماء إلا إذا كان قد سار على طريقة العلماء وعلى سمتهم وهديهم وعلى اجتهادهم. قال: وأن رتبتهم ثانية عن رتبة الأنبياء. قال قيس بن كثير: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق. قال أهل العلم: يدل الحديث على الرحلة والسعي في طلب العلم وفي قوله: فقال: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال أهل العلم: فيه اعتناء المرء بسؤال أهل العلم عما يهمه من أمر دينه، كما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي قوله: من سلك طريقا يبتغي فيه علما، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله طريقا نكرها ونكر كذلك علما، ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية، وليندرج فيه القليل والكثير. وفي قوله: إن العلماء ورثة الأنبياء. قال ابن الملقن رحمه الله وكذلك تلميذه الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه الآية من جهة تسمية ورثة الأنبياء بذلك، كما جاء في قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب من؟ الذين اصطفينا من عبادنا. قال ابن حجر وشاهده في القرآن في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا والوارث، انتبهوا، والوارث قائم مقام الموروث فله حكمه فيما قام مقامه فيه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه الصحابي الجليل يصيح في المدينة النبوية، يصيح في سوق المدينة، في السوق يقول في أهل السوق: إن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده. أهل السوق يظنون الميراث إيش؟ درهم ودينار. فذهبوا إلى السوق، ذهبوا من السوق إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبحثون عن إيش؟ على ما هو في أذهانهم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم أين؟ في المسجد، يقوله لأهل السوق. فذهب أهل السوق إلى مسجد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، إلى المسجد النبوي، فرأوا في المسجد النبوي حلق، حلق علم وحلق تلاوة للقرآن الكريم، فرجعوا إلى أبي هريرة كما جاء ذلك عند ابن حبان. ما رأوا ما هو في أذهانهم وما هو في فهومهم في الأصل، أن الميراث في الأصل إيش؟ درهم ودينار. فحدث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الله بهذا الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إنسان في المملكة العربية السعودية على قد حاله، وله أب ذهب إلى الصين وتوسعت تجارات هذا الأب في الصين، وهذا الإنسان بعيد عن أبيه وبعيد عن، وقد يكون لا يعلم أن أباه في تلك الأماكن خاصة فيما سبق. ثم جاءه خبر أن أباه حي، وهو إيش؟ في الصين، وهو في هذه البلاد يعني في ما يكون من البعد الشيء الكثير، أو في غير بلده على كل حال. ثم بعد مدة بلغه أن أباه قد مات وخلف مليار، وهذا الإنسان ليس عنده إيش إلا يعني ما يشبع بطنه فقط. إيش سوف يفعل؟ سيستدين، يلحق إيش المليار، ستأتيه فرحة عظيمة لأن أصبح ميراث إيش مليار، وقد يموت قبل أن يصل إلى المليار. وبعض الناس ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في الجوامع، ويقسم في المساجد، ويقسم في دور التعليم ومنابر التعليم، ومع ذلك لا يحضر درسا يتعلم من ميراث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قد يسافر حتى يدرك 20,000 ريال، وقد يموت قبل أن يصل إلى هذا المبلغ، تقطع به السبل ويموت. لكنه من قيل له سافر لأجل طلب العلم، لو انقطعت به السبل نيته صالحة أو غير صالحة؟ نيته صالحة، حتى ولو لم يدرك العلم والطلب والدراسة على الأشياخ، هذا السعي هو في ميزان حسناته. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى إيش؟ إلى الجنة. نبينا يقول، ويقول الصحابة عن رسول الله: إن الأنبياء، ويقول نبينا: إن العلماء ورثة الأنبياء. العلماء هم ورثة الأنبياء. طيب، الأنبياء ورثوا دينارا ودرهما أو ورثوا الوحي المنزل؟ ورثوا الوحي المنزل، ورثوا كلام الله الذي بيده سبحانه وتعالى مقاليد السماوات وإيش والأرض. وكلما تفقه الإنسان في القرآن وتفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما اتسعت مداركه والله، وأصبح عقله متسع، لأنه يستفيد مما في كلام الله، مما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفى بالله ماذا؟ خبيرا، وكفى بالله حكيما سبحانه وتعالى. والذي يوصل هذا العلم هم سلفنا الصالح، فكيف نطعن في العلماء وتكلم في العلماء ولا نعطي العالم حقه، ونذكر العالم عياذا بالله بالسوء؟ فالعلماء هم ورثة الأنبياء. فلهم التبجيل والتوقير والتعظيم. فالواجب على أهل الإسلام تبجيل وتوقير ورثة الأنبياء من أهل العلم. قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال أهل العلم: فمن آداب الصحبة ومعاشرة الخلق ثلاثة أمور: رحمة الصغير وتوقير الكبير ومعرفة حق العالم. فكذلك من الأخلاق التي قد جاءت في شريعة الإسلام ما جاء في قول رسول صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام بالشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام بالسلطان المقصد كما روى ذلك أبو داود، هذا كله من حقوق أهل العلم. لذلك عرف ذلك أهل العلم وعرف ذلك أهل الفضل لأهل العلم، عرف ذلك أهل الفضل للعلماء. فقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بإيش؟ إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. لذلك الطعن في أهل العلم السلفيين الربانيين الراسخين من كبائر الذنوب، كما جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بإيش؟ بالحرب. تؤذي البخاري، تؤذي قبل البخاري صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤذي أحمد، تطعن في أحمد، تطعن في أبي هريرة. ذلك أولياء الله هم أهل الحديث والأثر، هم أهل العلم. ثم بعد ذلك ما يكون من أهل الصلاح والإصلاح وأهل الخير والطاعة: من آذى لي وليا فقد آذنته بإيش؟ بالحرب. ومن يقاوم أن يحاربه من؟ الله سبحانه وتعالى. فقد آذنته بالحرب، تؤذي البخاري كما يكون من بعض الكتاب من أذية أبي عبد الله البخاري رحمه الله جل وعلا، والطعن فيه واحتقاره والتنزل من قدره وتكذيبه عياذا بالله. لذلك قال بعض السلف كما جاء عن أحمد ابن الأذرعي: قال الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابر أهل العلم من كبائر الذنوب، والطعن في أهل العلم من البغي، كما جاء ذلك في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى، وفي رواية أجدر، أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في إيش؟ في الآخر. تعجيل عقوبة كذلك ما يدخر له في الآخرة من العقوبة، من البغي وقطيعة الرحم. فمن يكون منه البغي عن أهل العلم والطعن في أهل العلم فإنه والعياذ بالله من العقوبات المعجلة على من يطعن في علماء أهل السنة أنه يبتلى بموت القلب. فإذا القلب مات هل يعرف معروفا؟ لا والله. هل ينكر منكرا؟ لا والله، يموت قلبه فلا يعرف معروفه ولا ينكر ماذا؟ منكرا. فإذا لم يعرف المعروف هل يقوم بالمعروف؟ لا. وإذا لم يعرف المنكر هل يجتنب المنكر؟ لا. من العقوبات المعجلة أن يموت ويبتلى بموت القلب. ذلك جاء عن بعض العلماء كما جاء المخلد قال: حدثنا بعض أصحابنا قال: ذكرت يوما عند الحسن بن ذكوان رجلا بشيء، يعني تنقصه، فقال: مه لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك، مه اسكت لا تذكر العلماء بشيء. فما نراه الآن من بعض الناس من طعنهم في العلماء وطعنهم في أهل العلم وطعنهم في حملة الحديث، ثم نرى بعد ذلك منهم فساد في المعتقد، فساد في العقول، فساد في الرأي، وذلك لأن هذا من عقوبات إيش؟ المعجلة. قال: ما لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك. لذلك أحمد رحمه الله له كلمة جميلة وطيبة ونافعة، قال أحمد رحمه الله، أحمد ابن حنبل رحمه الله، قال: لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. حتى المجالس
التي تعلم أنه يطعن في العلماء لا تقربها، فضلا عن أن تكون من الخائضين إيش فيها. قال أحمد رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، من شمها إيش مرض، ومن أكلها مات، يعني مات قلبه عياذا بالله. يسمع منهم ولكن قد لا يخوض، لا يتكلم، قد لا يخوض ولكن لا ينكر، مريض يمرض قلبه فيبدأ قلبه إيش الضغين على من؟ على العلماء، يبدأ قلبه يأتيه من إيش؟ من البعد عن مجالس العلماء، يمرض 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 قلبه. ونحن يا إخوان بحاجة إلى أمراض القلوب، أو بحاجة إلى حياة القلوب، والله كل منا بحاجة إلى أن يحيي قلبه، لأنه إذا كان قلبه حي فإذا سمع آية القرآن وأحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه انتفع بها واسترشد بها وعمل بها واهتدى بها فكانت عليه إيش رحمة وشفاء. ولكن لو أنه حجب فإنه لا يجزيه الظالمين إلا بعدا وخسارة عياذا بالله، إلا خسارة عياذا بالله. لذلك من حيل الزنادقة قديما وكذلك حديثا الطعن في النقلة والطعن في حملة الآثار، وذلك ليبطل الكتابة والسنة، فإذا طعن في أهل العلم حصل بذلك بطلان ما نقلوه من الوحي، فوصلوا لإبطال الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة. إذا قال أبو زرعة الرازي وهو من أئمة الإسلام قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ينتقص أبا هريرة، يقول صاحب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رسول الله 7 سنين، فكيف يروي كل هذه الأحاديث؟ فيبدأ في إيش؟ في الطعن في النقلة، فإذا طعنوا في النقلة أبطلوا أحاديث من؟ رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا أبطلت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يهتدي الناس؟ كيف ينتفع الناس؟ فيبطلون الكتاب والسنة بالطعن في النقل الذين ينقلون الكتاب والسنة. فقال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب سلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن الكريم حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم إيش؟ أولى، فالجرح بهم أولى. ومن الطعن كما ذكرنا سابقا الطعن في العلماء، الطعن في مالك، في الشافعي، في أبي حنيفة، في أحمد، في البخاري، في مسلم، في أبي داود، في الترمذي، في ابن ماجه، في الدارمي، هؤلاء من أئمة الإسلام. الطعن في المعاصرين، في الشيخ ابن باز، في الشيخ ابن عثيمين، في الشيخ الألباني، كما سمعنا من بعض الناس أو قرأنا لبعض الناس من تعرض البخاري وطعن في البخاري. البخاري رحمه الله كان إماما، قال الذهبي رحمه الله فيه: كان حافظا علاما يتوقد ذكاء، وكان ورعا تقيا كبير الشأن عديم النظير. عديم البخاري سافر من بخارى إلى مكة، سافر للحج مع أمه وأخيه أحمد، سافر صغيرا جدا. الآن لو تقول لي واحد روح في الليل البقالة يجيب، يروح الراية عندنا هنا واحدة بالليل وعمره 16 سنة، يقول لا يا أخي أخشى عليك. والزمان إيش آمن، والمكان إيش آمن، يسافر مع أمه وأخيه أحمد ويبقى في مكة لوحده، ويرجع ترجع أمه ويرجع أخوه أحمد، ثم يتتلمذ على مشايخ من مكة هو صغير، ويبقى في تأليف صحيح البخاري كم سنة؟ 16 سنة. ثم يأتي واحد أعظم ما عنده أن يكتب حرفين في تغريده، واجتمع في الحرفين أمرا: لحن القول ولحن العمل. لحن القول ما كتبه كثير فيه أخطاء إملائية، ولحن العمل مخالفة الهدي النبوي. لحن في عمله، إذا جاء عن بعض السلف: احذر لحن إيش؟ العمل، الانحراف عن الأعمال الصالحة. فيجتمع في تغريدته أمران: لحن في القول ولحن في إيش؟ في العمل. لا تغريدته قد كتبها كتابة صحيحة على قواعد الإملاء، كذلك انحرف في الطعن في من؟ في العلماء. فكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب قال: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. جمع أمران: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث، يعني جمع الرواية والدراية، جمع الحفظ في حفظ المرويات وإمام الدنيا في فقه هذه المرويات. البخاري رحمه الله وكان كثير من أصحابه يقولون له: إن بعض الناس يقع فيك، إن بعض، وهذه عادة من أهل الأهواء، فيقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويتلو أيضا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذه العبارة التي ذكرها البخاري رحمه الله نقولها في كل زمان ومكان عمن يطعن في من؟ في البخاري: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولا يحيق المكر السيء إلا بإيش؟ إلا بأهل. يبقى البخاري ويذهب هؤلاء كلهم. لذلك البخاري رحمه الله كان يقال له: الذين ظلموك وتناولوك وحصل منهم البهتان لك، كيف لا تدعو الله عليهم؟ إمام، ماذا قال رحمه الله جل وعلا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم ذكر حديثا: من دعا على ظالمه فقد انتصر. فهو إن كان الحديث عند الترمذي وفيه شيء، لكن كان البخاري يعني استانس به، فقدم الصبر على الدعاء على هؤلاء الناس. يعني البخاري قال: محمد بن أبي حاتم وسمعته يقول: لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة. وهذا يا إخواني كل من تكلم في أئمة الإسلام، يذهبون ويبقى من؟ أئمة الإسلام. وتفكر، والله الأمثلة عندي كثيرة، ولكن بسط هذه الأمثلة قد لا يكون في أمثال هذه المقامات. كل من تكلم في العلماء الربانيين كما قال البخاري رحمه الله قال محمد بن أبي حاتم وسمعته يقول: لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة ولم يسلم، وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلتي في المنام نارا توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها. فتأولت ذلك في قول الله جل وعلا: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يقول ذلك من؟ البخاري نفسه. يقول رحمه الله: وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلتي في المنام نارا توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها. فتأولت ذلك في قول الله جل وعلا: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فبلا شك أن من يطعن في أهل العلم السلفيين الربانيين هم من وراث أهل البدع قاطبة، ومن وراث الخوارج والمعتزلة خاصة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء أصل ضلالهم، يعني الخوارج، اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون. ومن تمام توقير المشايخ والعلماء ألا يتكلم الطالب بين أيديهم إلا بالإذن، لأن البركة مع كابركم، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يتكلم عند هؤلاء العلماء
الأكابر إلا بالإذن، حتى نستفيد من خيرهم ونستفيد من علمهم وإرشادهم. لذلك جاء عن جابر قال: قدم وفد جهينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام غلام يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما هذا الغلام: مه فأين الكبير، مه فأين الكبير، يعني يرشد أن يتكلم من الكبير، لأن البركة مع أكابركم كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نعطي أهل العلم حقهم وقدرهم، ومن ذكرهم بالسوء عياذا بالله فهو على غير السبيل وقد أتى بالأمور القبيحة. وإنما الواجب علينا أن نطهر ألسنتنا من الوقوع في أهل العلم الربانيين من السلفيين وأهل العلم من أهل الحديث والأثر، وألا نذكر أهل العلم إلا بالجميل، حتى ولو وقع العالم في خطأ. فكما قال أهل العلم القاعدة في ذلك أنه تحفظ كرامة العالم ولا يؤخذ بخطئه. إذا وقع العالم عن اجتهاد من علماء أهل السنة، ليس الكلام في علماء البدعة، الكلام في علماء أهل السنة الراسخين، إذا وقع أحد منهم في خطأ وتبين لك خطأه بالأدلة الشرعية، فكما قال أهل العلم منهم الشيخ ابن باز رحمه الله وجماعات من أهل العلم أن العالم تحفظ كرامته ولا يؤخذ بيش بخطائه، وذلك تعظيما للصواب، تعظيما ليش للصواب، ولكن مع تعظيمنا للصواب لا نتعرض أهل العلم الراسخين بالسوء عياذا بالله. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويجعلنا من عباد الله الصالحين، وأن يطهر قلوبنا ويطهر ألسنتنا ويطهر أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والمتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، إن من أعظم ما تُبذل فيه الأوقات والأزمان والأعمار أن يتعلم المسلم أحكام وتعاليم الإسلام، ويكون هذا التعلم مبني على الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. فالعلم معرفة الهدى بدليله، ليثمر هذا التعلم عملا صالحا يرجو به العبد ما عند الله جل وعلا من الأجر والثواب. وقد ذكر القرآن الكريم صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية في غير موضع، كقول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى كمال العلم، ودين الحق كمال العمل. واعلموا رحمكم الله أن النصارى لهم عبادات وأخلاق ولكن بلا علم ومعرفة ولا ذكاء. وأن اليهود لهم ذكاء وعلم ومعرفة ولكن بلا عبادات، ولكن بلا عبادات ولا أخلاق حسنة. والمسلمون بفضل الله ومنته وبرحمته جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، جمعوا بين الزكاء والذكاء. فإن الله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى كما قال أهل العلم والإيمان يتضمن العلم النافع، ودين الحق يتضمن العمل الصالح ليظهره على الدين كله. والظهور يكون بالعلم واللسان ليبين أنه حق وهدى، وليبين كذلك بأنه حق وهدى، ويكون باليد والسلاح ليكون منصورا ومؤيدا. وأهل الظهور هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أهل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، الذين يعرفون الحق ولا يعملون به كاليهود، ولا الضالين الذين يعملون ويعبدون ويزهدون بلا علم كالنصارى. فنحن أهل الإسلام مطالبون شرعا بتكميل هاتين القوتين، بتكميل القوة العلمية وتكميل القوة العملية. وتكميل القوة العلمية يكون بالسعي والاجتهاد وبذل الوسع في تحصيل العلم النافع، وتكميل القوة العملية يكون بالعمل الصالح والاجتهاد في ذلك، وأن يبذل المسلم جهده واجتهاده في تحصيل العمل الصالح المبني على العلم النافع. ويكون في كل من الأمرين، أي في تحصيل القوة العلمية وفي تحصيل القوة العملية، يكون في كل منهما مخلصا لله جل وعلا ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع الذي تحصل به النجاة من النار ويسعد به العباد لا يحصل كما هو معلوم ومقرر شرعا إلا باتباع القرآن والسنة، كما قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: حبر هذه الأمة وترجمان القرآن في قول الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تكفل الله جل وعلا لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فالعلم النافع الذي تحصل به النجاة من النار ويسعد به العباد لا يحصل كما ذكرنا سابقا إلا باتباع الكتاب الذي جاء التي جاءت إلا باتباع الكتب التي جاءت بها الرسل كما ذكرنا في قول الله جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال الله سبحانه وتعالى محذرا من أعرض عن الكتاب والسنة محذرا من أعرض عن الوحي المنزل قال الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فمن ظن أن الهدى والإيمان يحصل بمجرد طريق العلم مع عدم العمل بالكتاب والسنة أو بمجرد العمل دون النظر في العلم النافع فقد ضل كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. وبهذا التقرير نعلم علم اليقين أن دعوة بعض الناس في زماننا عن الإعراض عن الكتاب والسنة إلى خزعبلات أو خرافات أو آراء مذمومة أو عقول سقيمة أو إلى كما يقول بعضهم إلى استخراج الطاقة الإيجابية لدفع أو رفع الطاقة السلبية وأن هذا الأمر يجعل الإنسان في ارتياح حتى ولو كان معرضا عن كتاب الله جل وعلا حتى ولو كان معرضا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك بلا شك وبلا ريب من الضلال والبعد عن شريعة الإسلام. فالواجب علينا يا معاشر الأحبة اتباع القرآن والسنة. فكتاب الله جل وعلا كما قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فإن القلوب بها أسقام وإن القلوب بها أدواء إما من غلبة شهوة أو من غلبة شبهة. فغلبة الشهوات كميل المسلم إلى المعاصي الشهوانية فإن بعض الناس قد يغلب عليه بعض الشهوات وتغلبه هذه الشهوة كالزنا وكأكل الربا وكشرب المخدرات والمسكرات من المحرمات الشهوانية. وغلبة الشبهات يشتبه عليه الحق فلا يميز بين الحق والباطل بل ربما يرى الباطل حقا والحق باطلا عياذا بالله. فالقلوب تصدأ وصداها بالشبهات أو الشهوات. وإذا تراكمت هذه القاذورات على القلوب سدت عن القلوب طريق الخير كما قال الله جل وعلا إذا تتلى عليه آياتنا القرآن إذا تلي على أهل الإيمان كان من هذا المؤمن أن يتعظ أن يرجع أن يتبصر أن يهتدي. ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية ما يكون من أهل الشبهات عياذا بالله. قال الله سبحانه وتعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: كلا، أي ليست بأساطير الأولين. ولكن ما سبب ذلك وما علة ذلك؟ أي ما علة أن هؤلاء قالوا عن كلام الله جل وعلا، عن القرآن الذي فيه شفاء ورحمة وهداية، لماذا قال هؤلاء عن كتاب الله جل وعلا وعن الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى بأن هذا القرآن أساطير الأولين؟ قال الله جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي تراكم واجتمع على هذه القلوب ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة، ما كانوا يكسبون من الأعمال القبيحة، ما كانوا يكسبون من الأعمال الذميمة، حتى رأى هؤلاء الناس أعظم كلام وأجل كلام الذي هو كلام الله جل وعلا، بسبب ما ران على قلوبهم من الشبهات، بسبب ما ران على قلوبهم من الأهواء، بسبب ما ران على قلوبهم من الأدواء، رأوا أن كلام الله الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به جل وعلا، رأى هؤلاء بسبب أهوائهم أن هذا الكلام من أساطير الأولين عياذا بالله. قال الله جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي أنهم بسبب ما اكتسبوا من هذه القاذورات من النظر إلى الفلسفات أو الأهواء أو البدع والمحدثات، حجبوا عن هذا القرآن، حجبوا عن هذا الوحي المنزل الذي هو كلام الله على الحقيقة سبحانه وتعالى. فبعض الناس كذلك مما يقولونه في هذه الأزمان أن القرآن الكريم لا يصلح لكل زمان ولا مكان، ومعلوم لمن كان عنده بصيرة في دين الله جل وعلا، وعنده بصيرة في كتاب الله جل وعلا، وعنده بصيرة في الوحي المنزل من عند الله جل وعلا، وعنده فقه في سنة رسول الله جل وعلا، فإنه يعلم علم اليقين أن القرآن والسنة صالحان لكل زمان ومكان، ومصلحان لكل زمان ومكان. ولكن القرآن يكون هدى وشفاء للذين آمنوا، كما قال الله جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أهل الإيمان، أهل القرآن الذين هم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهم خاصة الله جل وعلا، يعلمون علم اليقين أن القرآن الكريم وأن سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هدى وشفاء. وأما في الجانب الآخر الذين لا يؤمنون بالكتاب والسنة، والذين يرون أن نصوص القرآن والسنة من أساطير الأولين، لا يؤمنون في آذانهم وقر، في آذانهم صمم، وهو عليهم عمى. اجتمع أمران، الصمم والعمى، فمن أين لهذا الإنسان أن يتعظه؟ لا يسمع ولا يرى، فكيف تدخل عليه آيات كتاب الله جل وعلا حتى يتعظ بها؟ كيف تدخل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتبصر بها إذا كان قد أصيب بالصمم وأصيب بالعمى عياذا بالله؟ فكيف سيهتدي بنصوص القرآن والسنة؟ وكم نرى في وسائل التواصل الاجتماعي من تغريدات أو محتوى في الفيسبوك أو في غيرهما من أصيب بالصمام وأصيب بالعمى، وليس هذا الصمم وليس هذا العمى من الأمور التي تكون لها تعلق بالأبدان، أي من الأمور الحسية. فإذا كان الأمر كذلك أن ذلك من الأمور الحسية كأن يكون أصم وأعمى، فإنه هذا أمر حسي، ولكن الكلام فيمن رزق السمع وفيمن رزق النظر ولكن عوقب عياذا بالله وكان من شدة ما اكتسب من السيئات والمعاصي لا يسمع ولا يرى، مع صحة هاتين الآلتين، يعني مع صحة آلة السمع ومع صحة آلة البصر، ولكن والعياذ بالله قد حجب عن الحق الذي هو في كتاب الله جل وعلا، قد حجب عن الحق الذي هو في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال الله جل وعلا هنا: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر صمم، مع صحة الآلة، ولكن هذه الآلة صحيحة من جهة البدن ولكنها سقيمة من جهة الفهم، وقد حجبت عن هذا الخير الذي هو في القرآن والسنة، هذا الهدى الذي هو في كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالناظر في الدليل، يعني الناظر في الكتاب والسنة، فالناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال، الناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال، قد يراه وقد لا يراه، لعشى في بصره وكذلك أعمى القلب. فإن بعض الناس لضعف بصره قد لا يرى الهلال، وأما الذي قد كان بصره صحيحا سليما فإنه يرى الهلال. كذلك أعمى القلب، وذلك لعمى قلبه لا ينظر في الدليل نظرا صحيحا فيتأول الأدلة الشرعية على غير مراد الله جل وعلا وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالناظر في الدليل، يعني الكتاب والسنة وما كان من الأدلة الشرعية، فالناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال قد يراه وقد لا يراه، ولكن كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. هذا الكون من أوجده؟ هو الله جل وعلا. هذا الإنسان من خلقه؟ هو الله جل وعلا. هذا الإنسان من أحسن خلقه وتصويره؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذا الكون هو ملك من؟ ملكا مطلقا، هو ملك الله جل وعلا. هذه النعم من عند من؟ من عند الله جل وعلا. هذا التدبير لهذه الدنيا تدبيرا مطلقا، هو تدبير من؟ هو تدبير الله جل وعلا. هذه النفس التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتفكر فيها، من خلقها؟ هو الله سبحانه وتعالى. من أطعمك؟ من أشبعك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ينظر في القرآن والسنة ويقول إن القرآن والسنة لا تصلح، خلقك ودبرك ورباك وأطعمك في أحسن صورة. لو نظرنا في أنفسنا، في أبصارنا، في أسماعنا، في رؤوسنا، في تفصيل أبداننا، والله وتالله وبالله نعلم علم اليقين أن الذي خلقك على هذه الصورة هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الذي يجب علينا أن نعبد الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومع ذلك بعض الناس مع أن الله هو الخالق الرازق المنعم، إذا جاء إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القرآن والسنة لا يصلحان، سبحان الله، خلقك، رزقك، أقامك، أقعدك، حرك قلبك، تفاصيل في الإنسان يعجز عنها كل الناس أن يقوموا ويخلقوا كخلق الله جل وعلا. ومع ذلك يأتي هذا المسكين ويقول مع أن الذي أصلحه وأصلح بدنه هو الذي تكلم بالقرآن سبحانه وتعالى، فيقول إن القرآن الكريم لا يصلح في كل زمان ومكان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إنما ذلك لأنه قد حجب عن هذا الهدى وحجب عن هذا الشفاء. فالقرآن بيان وهدى وشفاء، وإن ضل به من ضل فإنه من جهة تفريطه في فهم الكتاب والسنة. إنما من جهة تفريطه في الكتاب والسنة، وإلا كما قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، بالخرافة، بالخزعبلات. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكلما تفقه العبد وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من تلاوة كلام الله جل وعلا أصبح من أهل البصيرة، كذلك كلما تفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح من أهل البصائر فالقرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ففي القرآن من البينات ما يزهق به الباطل، فإذا أزهق الباطل زالت أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك. لذلك كلما حجب بعض الناس عن فهم كلام الله فإنما ذلك من معاصي تراكمت على قلوبهم، وإلا لو كانت القلوب نقية وكانت هذه الأفئدة صافية لرأيتم أن كلام الله تعالى هو أعظم كلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام وخير الكلام، كما قال الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في قول الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل، قال: والحق هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأمره الله جل وعلا، أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن وأن يقول بهذا القرآن: يا محمد قل جاء الحق وزهق الباطل، قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء. إذا قام الحق فإنه لا يقوم مع الحق شيء أبدا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، قال: وزهق الباطل أي اضمحل وتلاشى، إن الباطل كان زهوقا، هذا وصف الباطل، ولكنه قد يكون للباطل صولة وروجان، قد يكون للباطل صولة لأصحاب الشهوات لأصحاب الشبهات، قد يكون لهم صولة وروجان في وقت من الأوقات. قال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هذا وصف الباطل، ولكنه قد يكون للباطل صولة وروجان إذا لم يقابل هذا الباطل بالحق، ولكن عند مجيء الحق يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك، فلا يبقى له حراك. لذا هذه الآية فيها الحث على أن يقوم أهل الحق وأن يقوم أهل السنة والجماعة وأن يقوم أهل الحديث والأثر بما قد أوجبه الله جل وعلا عليهم من بيان الحق. لذلك قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني لأعجب من جلدي المنافق وعجز الثقة، إني لأعجب من جلد المنافق وعجز الثقة. المنافق يكتب، يتكلم، عنده جلد، عنده اجتهاد في باطله، يكتب تغريدات، يكتب في إحدى الوسائل، يكتب في أحد المنابر الإعلامية، عنده جلد واجتهاد في باطله. وبعض أهل الحق وبعض الثقات عنده عجز، مع أنه معه الكتاب والسنة. ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال: إني لأعجب من جلد المنافق وعجز الثقة، من جلد المنافق وعجز الثقة. لذلك الله جل وعلا قد قال في هذه الآيات: وقل جاء الحق وزهق الباطل. مجيء الحق إزهاق للباطل، مجيء الحق إزهاق للباطل، ولكنه يجب على أهل الحق بث هذا الحق. أما أن يبقى أهل الحق متقوقعون بعيدون عن منابر التعليم ومنابر الإرشاد والتوجيه ثم يصيحون، ظهر الباطل، ظهرت البدع، ظهرت الشبهات، ظهرت الشهوات. الله سبحانه وتعالى قال هنا: وقل جاء الحق، جاء الحق، فمجيء الحق إزهاق للباطل. فيجب على الدعاة إلى الله جل وعلا، ويجب على المرشدين وأهل التوجيه من المعلمين ومن غيرهم أن يتكلموا بالحق بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد خلقه أنه بمجيء الحق يزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: هذا وصف الباطل، ولكنه قد يكون للباطل صولة وروجان إذا لم يقابل هذا الباطل بالحق، فعند مجيء الحق يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك. ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله سبحانه وتعالى وبيناته. لذا من أهم المهمات وأفرض الفرائض أن يتعلم الإنسان، لذلك وهي كلمة جميلة للغاية. قال شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله جل وعلا: إن الجاهل حياته في خطر، إن الجاهل حياته كلها في خطر. صحيح، إذا جاء للتوحيد وعنده جهل فقد يقع في الشرك، إذا جاء في السنة وعنده جهل قد يقع في البدعة، وإذا جاء إلى الوضوء وعنده جهل بأركان بما يتعلق بالوضوء من واجبات ومن شروط وأركان فقد يقع في خلل في وضوئه، إذا جاء للصلاة وعنده جهل فقد يقع في أن صلاته قد تبطل، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في العمرة. بل قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما روى الترمذي في جامعه: لا يبع في سوقنا إلا فقيه، لا يبع في سوقنا إلا فقيه. ليش؟ لأن البيوع لها شروط، لها شروط للبيع ولها شروط في البيع، كذلك الإجارة، كذلك ما يكون من البيوع المحرمة أيضا وما فيها، كذلك من الحذر أن يقع في الربا، في ربا الصرف، في ربا النسيئة، في ربا الفضل، كذلك أن يقع في بيع العينة. لذلك الجاهل حياته كلها في خطر، يبيع ويقع في الربا، يشتري ويقع في بيع محرم، يصلي ويقع في صلاة باطلة، يتوضأ ويقع في وضوء باطل. إذا جاء في التوحيد دعا غير الله لأنه ما تعلم التوحيد، إذا جاء في الحلف حلف بغير الله لأنه ما تعلم التوحيد، إذا سمع من يحلف بغير الله ما جاءته الحماسة لكي ينكر على هذا الحالف بغير الله جل وعلا، لأنه لم يعرف التوحيد فضلا عن أن يعرف تحقيق التوحيد. هذا كله لجهله أو لإعراضه عن العلم الشرعي. لذلك قال صاحب أضواء البيان الشيخ
الشيخ محمد الأمين الشقيطي رحمه الله: الجاهل حياته كلها في خطر. كيف الإنسان يبتعد عن هذا الخطر ويجانب هذا الخطر؟ وذلك بأن يتعلم العلم النافع. وكيف يؤخذ هذا العلم النافع؟ إنما يؤخذ من العلماء الراسخين، من علماء أهل السنة والجماعة، فإنه لا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. ولهذا سمى الله كتابه نورا، لأنه يهتدى به في الظلمات كما مر معنا. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم حملة العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات، مثل هذا العلم النافع الذي قد تكلمنا عنه وفيه، من أين يؤخذ؟ هل يؤخذ من كل من هب ودب؟ هل يؤخذ من كل من جلس يعلم الناس؟ لذلك جاء عن الليث بن سعد وعن الشافعي رحمهم الله جل وعلا مما قد قالوه: إذا رأيت الرجل يطير في السماء ويمشي على الماء، هذا في الظاهر قد يكون إيش؟ كرامة. إذا رأيت الرجل يطير في السماء ويمشي على الماء، هل يؤخذ بقوله؟ هل يؤخذ بكلامه؟ لا. قال: لا تأخذ بكلامه، وقال: لا تأخذ بكلامه حتى تعرض كلامه على الكتاب والسنة. لذلك أحمد رحمه الله كما جاء في ترجمة علي بن أبي خالد، وهو من أصحاب أحمد في طبقات الحنابلة، جاء علي بن أبي خالد لأحمد فقال: يا أبا عبد الله، إن لي جار يحب أن يسمع كلامك في الحارث القصير، يعني المحاسبي. قد كان أحمد يحذر من الحارث المحاسبي لما عنده من الخزعبلات والبعد عن القرآن والسنة. فقال علي بن أبي خالد لأحمد: إن لي جار يحب أن يسمع كلامك في الحارث. أحمد يحذر من الحارث، ليس تحذير تشفي، لا، فأحمد أعلى من ذلك وأرقى من ذلك، بل تحذير، لأن الحارث قد خالف الكتاب والسنة. لما رأى أحمد وسمع هذا الكلام من علي بن أبي خالد، هل بقي باردا؟ كأن هذا الجار ما قال شيئا؟ لا، وذلك لعلم أحمد بالقرآن والسنة، ولعلم أحمد بخطر البدع والمحدثات. وكيف علم أحمد هذه الخطورة؟ لأنه تفقه، تعلم، درس، رحل، اجتهد، بذل الوسع في هذا الأمر. قال الراوي: فرأيت أحمد انتفخت أوداجه واحمر لونه حماسة، لأنه يخشى على هذا الجار أن ينحرف عن دين الإسلام وعن تعاليمه المحكمة. فهذا ما كان في هيئة أحمد، ثم ما كان في كلام أحمد، هذه الهيئة: انتفخت أوداجه، احمر لونه، إلى آخره. أخذ يصيح ويقول: إن فلان قد جالس الحارث، وحصل منه ما حصل من الحراف. الشاهد في ثنايا كلام أحمد قال هذا الجار: إن الحارث ساكن خاشع يروي الحديث، خاشع ساكن يروي الحديث. فقال أحمد: أو كلما من روى أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه جلستم إليه؟ لا كرامة ولا نعمة. الشاهد من هذا أن المقصود بالعلماء كما ذكر الشيخ فؤاد جزاه الله خيرا في عنوان المحاضرة: حقوق أهل العلم الراسخين. حقوق أهل العلم الراسخين لذلك لأن هناك من أهل العلم من هم من علماء السوء، فالله سبحانه وتعالى قد قال فاسألوا أهل من؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيش؟ لا تعلمون. جمع الله في هذه الآية ضابطين، ما قال فاسألوا أهل العلم، لا، لأن هناك من أهل العلم من يكون من علماء إيش؟ السوء. قال فاسألوا أهل الذكر، هذا الأمر الأول، أهل الخشية، لأن الذكر يورث ماذا؟ الخشية. الضابط الثاني في قوله إن كنتم إيش؟ لا تعلمون، أي اسألوا من هو إيش؟ يعلم. فاجتمع ضابطان، ضابط الخشية وضابط العلم. لذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما العلم إيش؟ الخشية. فليس كل من جلس للتدريس أو الإرشاد، هناك جماعات صوفية، أشاعرة، روافض، جماعة الإخوان المفلسين، جماعة التبليغ، جماعة السرورية، جماعة القطبية، جماعة داعش، جماعة جبهة النصرة، جماعة فتح الشام، بدع 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 وسبل. أو كلما جلس إنسان على كرسي التدريس نجلس إليه قبل أن نتبين منهجه وأن نتبين طريقته وأن نتبين سبيله؟ الجواب لا. وهذا من وصايا أهل العلم، لذلك الراسخ هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. وقال ابن القيم رحمه الله جل وعلا في زاد المعاد الراسخ هو الذي علم وعمل وعلم، هو الذي علم وعمل وعلم، كما جاء في قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الراسخون ما حقهم علينا؟ الطعن فيهم عياذا بالله، سبهم، شتمهم؟ لا والله، بل الواجب علينا في هؤلاء الراسخين من أهل العلم والإيمان إعطاء الراسخين حقهم وقدرهم. لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تظل الهدى. العلماء في الأرض كالنجوم فين؟ في السماء. فإذا طمست هذه النجوم لم يعرف أصحاب البر وأصحاب البحر كيف يهتدون. كذلك إذا طمس العلماء وطعن في أهل العلم وطعن في أهل الفضل وطعن في العلماء كما يفعله بعض قطاع الطريق يقطعون الناس عن أهل العلم، فيكون العالم موجود ولكن بعض المخذولين طعنوا في العالم، تنقصوا العالم، فينتج من ذلك أن الناس لا يهتدون، لأن هذا العالم هو الذي يسمع الناس إيش؟ ما تعلم، يسمع الناس إيش؟ ما تفقه عن أهل العلم وسمعه، وينقل للناس ما قد سمعه فيستمعون منه كما سمع، وهم ينقلون للناس ويتناقل الناس هذا العلم. فإذا طمسوا هؤلاء العلماء بالطعن فيهم، تحقيرهم، عدم تبجيلهم، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إن مثل العلماء في الأرض، مثال قد ضربه لنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. ونحن نهتدي بالعلماء من ظلمات إيش؟ الجهل، فإن الجهل ظلمة كما إن العلم نور. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى والناس مرحومون، وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملة العلم ومن يقوم بالعلم وقع الناس في الضلالة، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس،
ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن مناقب أهل العلم وفضائل أهل العلم ما ذكره بعض أصحاب السنن، ومنهم الترمذي وبوب عليه بقوله: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، من حيث من مما جاء بإسناد صحيح عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء. قدم رجل من المدينة أي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي الدرداء، مسافرا لأبي الدرداء في رحلة علمية لأبي الدرداء، وهو بدمشق، يعني انتقل من المدينة إلى إيش؟ إلى الشام، بطائرة، بسيارة، بقطار، لا، ولكن محبة في إيش؟ في العلم. انتقل بما هو في تلك الأزمان من وسائل التنقل على عسرها، كذلك مما في الأماكن من إيش؟ من الأماكن المخوفة، قد يأتيه من يأتيه من قطاع إلى آخره، مخوف، والمركوب إيش؟ ليس كمركوباتنا الآن. ومع ذلك انتقل هذا الرجل من المدينة على يعني إلى 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 الشام، إلى دمشق. فقال أبو الدرداء: ما أقدمك يا أخي؟ ليه جيت؟ لماذا أتيت؟ ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشى وسافر وانتقل مع ما سمعتموه من مخاوف قد تكون في الطريق، ومن وسائل ليست كوسائلنا، من أجل حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عظم الوحي. الآن قد تكون الدروس في مسجد الحي، وليس بين بيتي جار المسجد والمسجد إلا أمتار قليلة، وهو يعلم أنه محتاج إلى أمثال هذا التعليم، يعلم الصلاة، يعلم الزكاة، يعلم الحج، يعلم العمرة، يعلم البيوع، يعلم قبل ذلك التوحيد. ليس بين جار المسجد والمسجد إلا أمتار، مع علمه علم اليقين أنه بحاجة إلى تعلم العلم الشرعي، ومع ذلك إيش؟ يصد عن التعلم. وهذا فضل السلف على من؟ على كثير من الخلف. يقدم من المدينة من أجل حديث واحد إلى دمشق، فيقول له أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما أقدمك يا أخي؟ ليش جيت؟ لماذا أتيت؟ قال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء: أما جئت لحاجة؟ ما جئت لشيء من أشياء الدنيا؟ بضاعة في دمشق، تجارة في دمشق، امرأة تنكحها في دمشق، أما جئت لحاجة؟ يعني غير هذا، ما جئتني إلا لهذا؟ أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: لا. قال له أبو الدرداء: أما قدمت لتجارة؟ استفصل. أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال أبو الدرداء لما رأى همة هذا الرجل، ولما رأى علو همة هذا الرجل، قال أبو الدرداء: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لصنيع طالب العلم. لذلك قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: وهذا حديث عظيم يدل على أن طالب العلم أفضل الأعمال، وأنه لا يبلغ أحد رتبة العلماء، وأن رتبتهم ثانية عن رتبة الأنبياء. لا يبلغ أحد رتبة العلماء إلا إذا كان قد سار على طريقة العلماء وعلى سمتهم وهديهم وعلى اجتهادهم. قال: وأن رتبتهم ثانية عن رتبة الأنبياء. قال قيس بن كثير: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق. قال أهل العلم: يدل الحديث على الرحلة والسعي في طلب العلم وفي قوله. فقال: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال أهل العلم: فيه اعتناء المرء بسؤال أهل العلم عما يهمه من أمر دينه، كما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي قوله: من سلك طريقا يبتغي فيه علما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله: طريقا، نكرها ونكر كذلك علما، ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية، وليندرج فيه القليل والكثير. وفي قوله: إن العلماء ورثة الأنبياء. قال ابن الملقن رحمه الله وكذلك تلميذه الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه الآية من جهة تسمية ورثة الأنبياء بذلك، كما جاء في قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب من؟ الذين اصطفينا من عبادنا. قال ابن حجر: وشاهده في القرآن في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا والوارث، انتبهوا، والوارث قائم مقام الموروث فله حكمه فيما قام مقامه فيه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، يصيح في المدينة النبوية، يصيح في سوق المدينة، في السوق يقول في أهل السوق: إن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده. أهل السوق يظنون الميراث إيش؟ درهم ودينار. فذهبوا إلى السوق، ذهبوا من السوق إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبحثون عن إيش؟ على ما هو في أذهانهم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم أين؟ في المسجد، يقوله لأهل السوق. فذهب أهل السوق إلى مسجد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، إلى المسجد النبوي، فرأوا في المسجد النبوي حلق، حلق علم وحلق تلاوة للقرآن الكريم، فرجعوا إلى أبي هريرة كما جاء ذلك عند ابن حبان. ما رأوا ما هو في أذهانهم وما هو في فهومهم في الأصل، أن الميراث في الأصل إيش؟ درهم ودينار. فحدث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذا الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إنسان في المملكة العربية السعودية على قد حاله، وله أب ذهب إلى الصين وتوسعت تجارات هذا الأب في الصين، وهذا الإنسان بعيد عن أبيه وبعيد عن، وقد يكون لا يعلم أن أباه في تلك الأماكن خاصة فيما سبق. ثم جاءه خبر أن أباه حي وهو إيش؟ في الصين، وهو في هذه البلاد يعني في ما يكون من البعد الشيء الكثير، أو في غير بلده على كل حال. ثم بعد مدة بلغه أن أباه قد مات وخلف مليار، وهذا الإنسان ليس عنده إيش إلا
يعني ما يشبع بطنه فقط، إيش سوف يفعل؟ سيستدين، يلحق إيش؟ المليار. ستأتيه فرحة عظيمة لأن أصبح ميراثه إيش؟ مليار. وقد يموت قبل أن يصل إلى المليار. وبعض الناس ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في الجوامع، ويقسم في المساجد، ويقسم في دور التعليم ومنابر التعليم، ومع ذلك لا يحضر درسا يتعلم من ميراث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قد يسافر حتى يدرك 20,000 ريال، وقد يموت قبل أن يصل إلى هذا المبلغ، تقطع به السبل ويموت. لكنه من قيل له سافر لأجل طلب العلم، لو انقطعت به السبل نيته صالحة أو غير صالحة؟ نيته صالحة، حتى ولو لم يدرك العلم والطلب والدراسة على الأشياخ، هذا السعي هو في ميزان حسناته. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى إيش؟ إلى الجنة. نبينا يقول، ويقول الصحابة عن رسول الله، إن الأنبياء، ويقول نبينا إن العلماء ورثة الأنبياء. العلماء هم ورثة الأنبياء. طيب، الأنبياء ورثوا دينارا ودرهما أو ورثوا الوحي المنزل؟ ورثوا الوحي المنزل، ورثوا كلام الله الذي بيده سبحانه وتعالى مقاليد السماوات وإيش والأرض. وكلما تفقه الإنسان في القرآن وتفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما اتسعت مداركه والله، وأصبح عقله متسع، لأنه يستفيد مما في كلام الله، مما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفى بالله ماذا؟ خبيرا، وكفى بالله حكيما سبحانه وتعالى. والذي يوصل هذا العلم هم سلفنا الصالح، فكيف نطعن في العلماء وتكلم في العلماء ولا نعطي العالم حقه، ونذكر العالم عياذا بالله بالسوء؟ فالعلماء هم ورثة الأنبياء، فلهم التبجيل والتوقير والتعظيم. فالواجب على أهل الإسلام تبجيل وتوقير ورثة الأنبياء من أهل العلم. قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال أهل العلم: فمن آداب الصحبة ومعاشرة الخلق 3 أمور: رحمة الصغير، وتوقير الكبير، ومعرفة حق العالم. فكذلك من الأخلاق التي قد جاءت في شريعة الإسلام ما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام بالشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام بالسلطان المقصد كما روى ذلك أبو داود، هذا كله من حقوق أهل العلم. لذلك عرف ذلك أهل العلم، وعرف ذلك أهل الفضل لأهل العلم، عرف ذلك أهل الفضل للعلماء. فقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بإيش؟ إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. لذلك الطعن في آل العلم السلفيين الربانيين الراسخين من كبائر الذنوب، كما جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بإيش؟ بالحرب. تؤذي البخاري، تؤذي قبل البخاري صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤذي أحمد، تطعن في أحمد، تطعن في أبي هريرة. ذلك أولياء الله هم أهل الحديث والأثر، هم أهل العلم. ثم بعد ذلك ما يكون من أهل الصلاح والإصلاح وأهل الخير والطاعة. من آذى لي وليا فقد آذنته بإيش؟ بالحرب. ومن يقاوم أن يحاربه من؟ الله سبحانه وتعالى. فقد آذنته بالحرب، تؤذي البخاري كما يكون من بعض الكتاب من أذية أبي عبد الله البخاري رحمه الله جل وعلا، والطعن فيه واحتقاره والتنزل من قدره وتكذيبه عياذا بالله. لذلك قال بعض السلف كما جاء عن أحمد ابن الأذرعي قال: الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابر أهل العلم من كبائر الذنوب، والطعن في أهل العلم من البغي، كما جاء ذلك في حيث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى، وفي رواية أجدر، أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في إيش؟ في الآخر. تعجيل عقوبة كذلك ما يدخر له في الآخرة من العقوبة من البغي وقطيعة الرحم. فمن يكون منه البغي عن أهل العلم والطعن في أهل العلم فإنه والعياذ بالله من العقوبات المعجلة على من يطعن في علماء أهل السنة أنه يبتلى بموت القلب. فإذا القلب مات هل يعرف معروفا؟ لا والله. هل ينكر منكرا؟ لا والله، يموت قلبه فلا يعرف معروفه ولا ينكر ماذا؟ منكرا. فإذا لم يعرف المعروف هل يقوم بالمعروف؟ لا. وإذا لم يعرف المنكر هل يجتنب المنكر؟ لا. من العقوبات المعجلة أن يموت ويبتلى بموت القلب. ذلك جاء عن بعض العلماء كما جاء المخلد قال: حدثنا بعض أصحابنا قال: ذكرت يوما عند الحسن بن ذكوان رجلا بشيء، يعني تنقصه، فقال: مه لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك. مه اسكت لا تذكر العلماء بشيء. فما نراه الآن من بعض الناس من طعنهم في العلماء وطعنهم في أهل العلم وطعنهم في حملة الحديث، ثم نرى بعد ذلك منهم فساد في المعتقد، فساد في العقول، فساد في الرأي، وذلك لأن هذا من عقوبات إيش؟ المعجلة. قال: ما لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك. لذلك أحمد رحمه الله له كلمة جميلة وطيبة ونافعة، قال أحمد رحمه الله، أحمد ابن حنبل رحمه الله، قال: لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. حتى المجالس التي تعلم أنه يطعن في العلماء لا تقربها، فضلا عن أن تكون من الخائضين إيش فيها. قال أحمد رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، من شمها إيش مرض ومن أكلها مات، يعني مات قلبه عياذا بالله. يسمع منهم ولكن قد لا يخوض، يتكلم قد لا يخوض ولكن لا ينكر، مريض يمرض قلبه فيبدأ قلبه إيش الضغين على من؟ على العلماء. يبدأ قلبه يأتيه من إيش؟ من البعد عن مجالس العلماء، يمرض 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 قلبه. ونحن يا إخوان بحاجة إلى أمراض القلوب، أو بحاجة إلى حياة القلوب، والله كل منا بحاجة إلى أن يحيي قلبه، لأنه إذا كان قلبه حي فإذا سمع آية القرآن وأحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه انتفع بها واسترشد بها وعمل بها واهتدى بها فكانت عليه إيش؟ رحمة وشفاء. ولكن لو أنه حجب فإنه لا يتجيه الظالمين إلا بعدا وخسارة عياذا بالله، إلا خسارة عياذا بالله. لذلك من حيل الزنادقة قديما وكذلك حديثا الطعن في النقلة والطعن في حملة الآثار، وذلك ليبطل الكتابة والسنة. فإذا طعن في أهل العلم حصل بذلك بطلان ما نقلوه من الوحي، فوصلوا لإبطال الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة. إذا قال أبو زرعة الرازي وهو من أئمة الإسلام قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ينتقص أبا هريرة، يقول صاحب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رسول الله 7 سنين، فكيف يروي كل هذه الأحاديث؟ فيبدأ في إيش؟ في الطعن في النقلة. فإذا طعنوا في النقلة أبطلوا أحاديث من؟ رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا أبطلت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يهتدي الناس؟ كيف ينتفع الناس؟ فيبطلون الكتاب والسنة بالطعن في النقل الذين ينقلون الكتاب والسنة. فقال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحابه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن الكريم حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. فالجرح بهم إيش؟ أولى. فالجرح بهم أولى. ومن الطعن كما ذكرنا سابقا الطعن في العلماء، الطعن في مالك، في الشافعي، في أبي حنيفة، في أحمد، في البخاري، في مسلم، في أبي داود، في الترمذي، في ابن ماجه، في الدارمي. هؤلاء من أئمة الإسلام. الطعن في المعاصرين، في الشيخ ابن باز، في الشيخ ابن عثيمين، في الشيخ الألباني، كما سمعنا من بعض الناس أو قرأنا لبعض الناس من تعرض البخاري وطعن في البخاري. البخاري رحمه الله كان إماما، قال الذهبي رحمه الله فيه: كان حافظا علاما يتوقد ذكاء، وكان ورعا تقيا كبير الشأن عديم النظير. عديم البخاري سافر من بخارى إلى مكة، سافر للحج مع أمه وأخيه أحمد، سافر صغيرا جدا. الآن لو تقول لي واحد روح في الليل البقالة يجيب، يروح الراية عندنا هنا واحدة بالليل وعمره 16 سنة، يقول لا يا أخي أخشى عليك. والزمان إيش؟ آمن. والمكان إيش؟ آمن. يسافر مع أمه وأخيه أحمد ويبقى في مكة لوحده، ويرجع ترجع أمه ويرجع أخوه أحمد، ثم يتتلمذ على مشايخ من؟ مكة. هو صغير ويبقى في تأليف صحيح البخاري كم سنة؟ 16 سنة. ثم يأتي واحد أعظم ما عنده أن يكتب حرفين في تغريدة، واجتمع في الحرفين أمرا: لحن القول ولحن العمل. لحن القول ما كتبه كثير فيه أخطاء إملائية، ولحن العمل مخالفة الهدي النبوي. لحن في عمله، إذا جاء عن بعض السلف احذر لحن إيش؟ العمل، الانحراف عن الأعمال الصالحة. فيجتمع في تغريدته أمران: لحن في القول ولحن في إيش؟ في العمل. لا تغريدته قد كتبها كتابة صحيحة على قواعد الإملاء، كذلك انحرف في الطعن في من؟ في العلماء. فكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب قال: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. جمع أمران: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث، يعني جمع الرواية والدراية، جمع الحفظ في حفظ المرويات، وإمام الدنيا في فقه هذه المرويات. البخاري رحمه الله وكان كثير من أصحابه يقولون له: إن بعض الناس يقع فيك، إن بعض، وهذه عادة من أهل الأهواء، فيقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويتلو أيضا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذه العبارة التي ذكرها البخاري رحمه الله نقولها في كل زمان ومكان عمن يطعن في من؟ في البخاري: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولا يحيق المكر السيء إلا بإيش؟ إلا بأهله. يبقى البخاري ويذهب هؤلاء كلهم. لذلك البخاري رحمه الله كان يقال له: الذين ظلموك وتناولوك وحصل منهم البهتان لك، كيف لا تدعو الله عليهم؟ إمام. ماذا قال رحمه الله جل وعلا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم:
اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم ذكر حديثا من دعا على ظالمه فقد انتصر. فهو إن كان الحديث عند الترمذي وفيه شيء، لكن كان البخاري يعني استانس به، فقدم الصبر على الدعاء على هؤلاء الناس. يعني البخاري قال محمد بن أبي حاتم وسمعته يقول: لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة. وهذا يا إخواني كل من تكلم في أئمة الإسلام، يذهبون ويبقى من؟ أئمة الإسلام. وتفكر، والله الأمثلة عندي كثيرة، ولكن بسط هذه الأمثلة قد لا يكون في أمثال هذه المقامات. كل من تكلم في العلماء الربانيين كما قال البخاري رحمه الله، قال محمد بن أبي حاتم وسمعته يقول: لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة ولم يسلم، وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلتي في المنام نارا توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها. فتأولت ذلك في قول الله جل وعلا: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يقول ذلك من؟ البخاري نفسه. يقول رحمه الله: وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلتي في المنام نارا توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها. فتأولت ذلك في قول الله جل وعلا: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فبلا شك أن من يطعن في أهل العلم السلفيين الربانيين هم من وراث أهل البدع قاطبة، ومن وراث الخوارج والمعتزلة خاصة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء أصل ضلالهم، يعني الخوارج، اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون. ومن تمام توقير المشايخ والعلماء ألا يتكلم الطالب بين أيديهم إلا بالإذن، لأن البركة مع كابركم، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يتكلم عند هؤلاء العلماء الأكابر إلا بالإذن، حتى نستفيد من خيرهم ونستفيد من علمهم وإرشادهم. لذلك جاء عن جابر قال: قدم وفد جهينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام غلام يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما هذا الغلام: مه فأين الكبير، مه فأين الكبير، يعني يرشد أن يتكلم من؟ الكبير، لأن البركة مع أكابركم، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نعطي أهل العلم حقهم وقدرهم، ومن ذكرهم بالسوء عياذا بالله فهو على غير السبيل وقد أتى بالأمور القبيحة. وإنما الواجب علينا أن نطهر ألسنتنا من الوقوع في أهل العلم الربانيين، من السلفيين وأهل العلم من أهل الحديث والأثر، وألا نذكر أهل العلم إلا بالجميل، حتى ولو وقع العالم في خطأ. فكما قال أهل العلم، القاعدة في ذلك أنه تحفظ كرامة العالم ولا يؤخذ بخطئه. إذا وقع العالم عن اجتهاد من علماء أهل السنة، ليس الكلام في علماء البدعة، الكلام في علماء أهل السنة الراسخين، إذا وقع أحد منهم في خطأ وتبين لك خطأه بالأدلة الشرعية، فكما قال أهل العلم منهم الشيخ ابن باز رحمه الله وجماعات من أهل العلم، أن العالم تحفظ كرامته ولا يؤخذ بإيش؟ بخطائه، وذلك تعظيما للصواب، تعظيما ليش؟ للصواب. ولكن مع تعظيمنا للصواب لا نتعرض أهل العلم الراسخين بالسوء عياذا بالله. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويجعلنا من عباد الله الصالحين، وأن يطهر قلوبنا ويطهر ألسنتنا ويطهر أعمالنا، وأن يرزقنا
الإخلاص في القول والعمل والمتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.